الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فلا زال الدرس موصولا بالقراءة في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والتعليق عليه بما تيسر. وقبل أن نبدأ في درس هذا اليوم، نتحدث عن تتمة للدرس السابق فيما يتعلق بوجوب الحج، فإن الحج يجب على المسلم بشروط معتبرة ذكرها العلماء، نبينها: أولها الإسلام، فلا يصح الحج ولا يجب ولا يجزئ إلا من مسلم، وأما الكافر فغير مخاطب بوجوب الحج، ولو فعله لم يقبل منه، بل لا يجوز له أن يدخل إلى مكة المكرمة وما في حدود الحرم. والله عز وجل يقول في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا يصح منه النية أيضا، لأن الحج لا يصح إلا بنية، والنية بالحج لا تصح من الكافر لما قدمنا. وأما الثاني من الشروط فهو العقل، فغير العاقل غير مكلف بالحج، لا يجب عليه ولا يصح منه ولا يجزئ لو فعله، فهذا أيضا يخرج المجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. الشرط الثالث البلوغ، لا بد أن يكون الحاج بالغا، فلا يجب الحج على صغير ولا يجزئه عن حجة الإسلام. وأما صحة الحج من الصغير الذي لم يبلغ فهو صحيح، وسيتحدث الشيخ في فصل مستقل عن حج الصبي ونأتي إليه هناك. وينطبق عليه من الدليل ما أسلفنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وعد منهم الصبي حتى يبلغ. وتتحقق علامات البلوغ بالصبي بأحد أمور: بالاحتلام، أو بإنبات الشعر الخشن على القبل، أو ببلوغ 15 عاما، وتزيد المرأة أيضا بأمر الرابع وهو الحيض، فإذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء ووجبت عليها التكاليف الشرعية. وأما الشرط الرابع فهو الاستطاعة، القدرة، وقد بينا القدرة وما يتعلق بها في الاستدلال للحج في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما تحدثنا عن من استطاع إليه سبيلا بينا هناك القدرة، وأن الحج لا وأن الحج لا يجب إلا على القادر ممن ملك الزاد والمركوب واستطاع الاستقرار على المركوب. وكذلك تزيد المرأة بشرط آخر، ألا وهو وجود المحرم. وجود المحرم، المرأة إذا لم يكن عندها محرم لا يجب عليها الحج. وهل لو حجت من دون محرم يصح منها؟ نقول نعم، يصح منها وهي آثمة بالسفر من دون محرم. وأيضا مما يحسن التنبيه عليه إكمالا للحديث السابق عن وجوب الحج وأحكامه أن نبين أركان الحج وواجباته، لأنه بذلك يتبين بالركن ما لا يتم الحج إلا به، والواجب هو ما يجب على الحج على الحاج أداؤه، ولكن لو تركه فإنه يجبر بدم. وأركان الحج الإحرام، فلا يصح حج بدون إحرام، بل لا ينعقد بدون إحرام، وهذا هو الركن الأول. الركن الثاني الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة في أي وقت من يوم عرفة ومن ليلة يوم العيد ليلة العاشر حتى طلوع الفجر ينتهي الوقوف بعرفة، فمتى ما وقف فيها ولو لحظة أجزأه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. والركن الثالث طواف الزيارة أو الإفاضة والسعي بعده، فلا يصح الحج إلا بأداء هذا الركن. فهذه الأركان الحج ثلاثة. وأركان العمرة الإحرام والطواف والسعي بعده. أما واجبات الحج فهي الإحرام من الميقات المعتبر، معنى لا بد من المواقيت التي وقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسوف نمر بها، يجب عليه أن يحرم من عنده، لو تجاوزه وأحرم بعده صح، ولكنه ترك واجبا يجبره بدم. والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف قبل ذلك، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب لمن وقف قبل الغروب، أما من لم يتيسر له إلا بعد الوقوف إلا بعد الغروب فيجزئه الوقوف ولو لحظة وينصرف ولا شيء عليه. والواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى بعد منتصف الليل، إلى بعد منتصف الليل. والواجب نتحدث عن الواجبات، والواجب الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الليل أو أكثره. والواجب الخامس الرمي، رمي الجمار، يدخل في ذلك رمي جمرة العقبة ورمي الجمار أيام التشريق، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يبدأ بعد الزوال، فإن تعجل كفاه رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر. والواجب السادس الحلاق، تحليق الرأس. والواجب السابع هو الوداع، فيجب على المسلم إذا أكمل كمل حجه أن يختمه بوداع البيت. وواجبات العمرة والتقصير، أن يقصر، ولذلك تقصير أو الحلق، هذا ما يتعلق بشروط الحج وبأركانه وواجباته. ونبدأ في درس اليوم. نعم
أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللمؤلف وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة رضي الله عنها لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وأمر صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم، فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأسماء رضي الله عنهما بذلك.
نعم، إذا وصل الحاج إلى الميقات فهناك أمور تتعلق به، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. أما الواجبات فهي الإحرام من الميقات بأن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، وكذلك للتجرد من المخيط بالنسبة للرجل، التجرد من المخيط لأنه إذا أحرم فإنه يحرم عليه لبس المخيط، فيجب عليه أن يتجرد من المخيط، وأيضا من سائر وأن يبتعد عن سائر محظورات الإحرام إذا أحرم. وأما الأمور المستحبة التي يفعلها إذا وصل إلى الميقات فهي الاغتسال على وجه الإيجاز، الاغتسال والتطيب في البدن دون الثياب، لأن الطيبة للبدن دون الثياب، وأن يكون لباس الإحرام أبيضا نظيفا. وكذلك إذا أراد المسلم الإحرام وخشي من عارض يعرض له عن إتمام حجه فله أن يشترط، يشرع له أن يشترط بأنه إذا حبسه حابس فمحله حيث حبسه. وبدأ الشيخ رحمه الله كما في هذا الفصل بأن المسلم إذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل، واستدل للطيب أيضا بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، يعني عندما يريد الإحرام تطيبه رضي الله عنها، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ونبه الشيخ على أمر مهم فيما يتعلق بالدخول في الإحرام للمرأة الحائض، لأن هذا يخفى على كثير من النساء المسلمات، بعضهن إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض لا تحرم ولا تدخل في النسك، فتقع في مخالفة شرعية بأنها إذا أرادت أن تحرم قد فاتها الميقات. ولذلك نبه الشيخ بأن المرأة إذا وصلت الميقات يشرع لها ما يشرع لغيرها من الاستعداد للإحرام، ومن الإحرام من الميقات المعتبر، يجب عليها أن تحرم من الميقات المعتبر حتى ولو كانت حائضا، يصح منها الإحرام ويجب، يجب منها الإحرام ويصح، ولكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ولذلك قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم. تستثفر يعني على حد تعبير الناس اليوم تتحفظ أو تجعل شيئا يمنع من نزول الحيض على بدنها وعلى ثيابها. قال الشيخ فدل ذلك على أن المرأة إذا وصلت إلى الميقات وهي حائض أو نفساء تغتسل وتحرم مع الناس، وتفعل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء عائشة وأسماء رضي الله عنهما وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ النسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أيضا ذكر الشيخ رحمه الله مما يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد زائد شاربه وأظفاره فيزيلها، وكذلك يزيل شعر العانة وشعر الإبط، ويأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه منهما استعدادا للدخول في الإحرام، وذلك على وجه الاستحباب، بمعنى أن إذا فعله المسلم فهو أتم وأكمل ومأجور عليه، وإن تركه فلا يؤثر ذلك على إحرامه. واستدل الشيخ بأن هذه الأشياء يشرع أخذها في كل حين وفي كل آن، ويتأكد تعهدها في هذا الموضع حتى لا يحتاج إلى أخذها وهو محرم، أو يتأذى منها، أو يتأذى منها غيره من المسلمين الذين يخالطونه، ربما كان ذلك تركها من غير أخذ مع الحاجة إلى ذلك ربما أدى إلى أن يكون هناك في الإنسان روائح يستقدر منها الحجاج أو غير ذلك، فأخذها ولا شك مناسب في هذا الموضع، ولذلك حمل على الاستحباب. وبين الشيخ أن أخذ الشعر لا يشمل شعر الرأس، أخذ الشعر لا يشمل شعر الرأس، فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وكذلك بين أن اللحية يجب توفيرها ويحرم حلقها، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، لأن توفير اللحية أمر مقرر شرعا، فيجب على المسلم أن يمتثله. وأورد الشيخ الأدلة التي تدل على وجوب توفير اللحى، وأن المسلم يجب أن يكون موفرا للحيته اتباعا لهدي كتاب الله عز وجل. ومما أحب أن أنبه إليه هنا مسألة يسأل عنها الكثير من الناس، وهي أن الإنسان إذا كان أراد أن يضحي ومر بالميقات في أيام العشر، ومن المعلوم أن المسلم إذا أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، فما الحال إذا أراد أن يأخذ من زائد شعره وظفره هناك؟ فنقول بأن هنا لا يأخذ، لأن ترك ذلك لمن أراد أن يضحي واجب، وفعله بالنسبة استعدادا للحج هو سنة، والواجب في الامتناع عنه مقدم على عمل السنة، ومن هنا يتنبه لذلك الحاج. لكن إذا أراد أن يحل مثلا من عمرته، وقد مر معنا بأن التقصير أو الحلق بالنسبة للرجل هو من واجبات العمرة، فماذا يفعل؟ هل يترك ذلك؟ لا، نقول هنا يجب عليه أن يقصر، لأن ذلك من تمام نسكه، ولا أو إذا أخذ شيئا من ذلك فلا يضره ذلك في أضحيته أبدا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما أو غيرهما. وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
هنا ينبه الشيخ بأنه بعد أن يفعل المسلم ما سلف من أخذ زائد شعر وظفر وإزالة شعر العانة وما أخذ ما تدعو لحاجة إلى أخذه من الإباط، يذكر بأن يلبس المسلم الرجل إذا أراد الحج أو العمرة إزارا ورداء، يعني مكون من قطعتين، لأعلى البدن هذا يسمى رداء، ولأسفل البدن يسمى إزارا. وذكر بأنه يستحب أن يكون أبيضين نظيفين، سواء كان جديدين أو مغسولين، المهم أن تكون المستحب أن يكون أبيضين نظيفين. ويستحب له أن يحرم في نعلين، يستحب له أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. فهنا هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام أحمد، الإنسان يتجرد من المخيط ويلبس الرداء والإزار على نحو ما سبق، وكذلك أيضا لا يلبس من الخفاف ما يغطي الكعب، لا يلبس من الخفاف ما يغطي الكعب، يلبس النعال أو إذا أراد أن يلبس خفاف يلبسها تحت الكعب، لأن المنهي عنه في الخفاف أن تكون شاملة للكعب، فإذا كانت أسفل الكعب فلها حكم النعال وليس لها حكم الخفاف. مما ينبه عليه هنا أن المسلم إذا لم يجد إزارا فإن له أن يلبس السروال إلى أن يجد إزارا، وإذا لم يجد خفافا فله أن يلبس النعال، فله أن يلبس إذا لم يجد نعالا فيلبس الخفاف ولو كانت مغطية للكعبين ولا يقطعهما حتى يجد الرداء في أول فرصة ويجد الخفاف في أول فرصة، يخلع السروال ويلبس الإزار يستبدله بذلك، وكذلك يخلع الخفاف ويلبس النعال. هذا ما يحسن التنبيه عليه. وهذا قد يكون إنسان مثلا في طائرة ويظن أنه قد أخذ إحرامه، فإذا أراد أن يحرم لم يجد ذلك، لم يجد إحرامه من الإزار والرداء، ففي هذه الحال يمكنه أن يعالج الموقف بهذا، بأن يخلع ثيابه ويبقى في سرواله، وقد يتخذ مثلا من غترته رداء يجعله يغطي به أعلى بدنه ويعالج الموقف حتى يتمكن من الحصول على الرداء والإزار. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى، فإن كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حج أو اللهم لبيك حج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح، فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه.
هنا يبين الشيخ رحمه الله كيفية دخول الإنسان في النسك، كيف يحرم، فيبين أنه بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام على نحو ما سبق، ينوي الحاج بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لأن النية واجبة، والنية هي التي تميز الفعل عن العبادة عن العادة، ولذلك لا بد له أن ينوي بأنه دخل في النسك. واستدل الشيخ بوجوب النية بالحديث الشهير: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهنا هل يشرع له التلفظ بما نواه يعني بالمنوي من حج أو عمرة؟ نعم، يشرع له التلفظ بما نواه من حج أو عمرة، فإن كانت مثلا نيته العمرة يقول لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال لبيك حجا أو اللهم لبيك حجا، وهكذا لو كانت نيته القران بين الحج والعمرة يقول لبيك حجا وعمرة، وإن أفرد قال لبيك حجا، وإن كان متمتعا لقال لبيك عمرة لأنه سوف يحل بالعمرة بعد الفراغ من أعمالها ثم يدخل في الحج بنية جديدة. ويستدل بل يبين الشيخ بأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين أيضا أن الأفضل للحاج أن يكون تلفظه بذلك بعد استوائه على مركوبه بعد أن يركب السيارة مثلا أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعد استوائه على راحلته وانبعاثه من الميقات للسير، والحال كما يعني هذا هو الأفضل ويفعل المتيسر، لأن الإنسان مثلا إذا كان في الطائرة والسير جاد فإنه سوف يحرم مع سير الطائرة، الطائرة لا تقف لأحد حتى يحرم، وإنما يعلن ربانها بأنها نحن نحاذي الميقات، وعلى المسلم الحاج أو المعتمر أن يحرم وهو في الجو. وهكذا من كان راكبا لسفينة أو كانت السيارة سائرة يعني غير واقفة فيحرم وهو في سيارته السائرة أو في الطائرة أو في الباخرة. وينبه الشيخ على أمر مهم وهو أنه لا يشرع التلفظ بالمنوي، هنا أيضا أنبه بأن التلفظ هو بالمنوي لا بالنية، فلا يقول مثلا أني نويت العمرة أو نويت الحج هذا العام، لا يفصح بالنية هكذا، وإنما التلفظ بالمنوي لبيك حجا لبيك عمرة واللهم إن أريد العمرة فيسرها لي ونحو ذلك، ولكن لا يتلفظ بالنية نفسها. ثم إن التلفظ بالمنوي إنما هذا في الحج خاصة لورود الأدلة الخاصة به، أما غير ذلك فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالمنوي عند أداء العبادة. مثلا إذا أراد المسلم أن يصلي فلا يتلفظ بالنية فيقول مثلا اللهم إني نويت أن أصلي الظهر مثلا 4 ركعات خلف هذا الإمام أو نحو ذلك، فإن هذا بدعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يعملون ذلك. ولذلك أخبر بل نبه الشيخ بأن هذا إنما هو مقتصر على الحج، وهكذا باقي العبادات لا يشملها ذلك، كما نبهنا في الصلاة أو حتى في الطواف لا يتلفظ بالنية ولا يتلفظ بالمنوي.
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال رحمه الله: فصل. المواقيت 5. الأول ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي. الثاني الجحفة وهو ميقات أهل الشام وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات لأن رابغ قبلها بيسير. الثالث قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو المسمى اليوم السيل. الرابع يلملم وهو ميقات أهل اليمن. الخامس ذات عرق وهي ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا، ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة، والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
نعم، هنا أنبه أولا ما يتعلق بالإحرام قبل الميقات، أنه يعني قلنا هناك أن المسلم يحرم عند الميقات، لكن لو أحرم المسلم قبل الميقات فهل يصح إحرامه ويلزمه ذلك؟ نقول نعم، إذا أحرم قبل الميقات فإنه يصح منه ويلزمه هذا الإحرام، فلا يصح له التحلل منه. ثم أمر آخر، وهو أن الإنسان قد يحتاج إلى الإحرام، إلى الإحرام الدخول في النسك قبل الميقات المكاني بيسير، كما لو كان راكبا في الطيارة، فإن الطيارة تسير بسرعة فائقة، ولا بد الإنسان يحتاط قبل أن يحاذي الميقات بفترة وجيزة يدخل في الإحرام ويحرم بذلك. هنا الشيخ في هذا الفصل الذي قال فيه: فصل، والمواقيت خمسة. الميقات في اللغة الحد، واصطلاحا ما حدده الشرع للعبادة من زمان أو مكان، ومن هذا التعريف ننطلق إلى أن المواقيت بالنسبة للحج تكون زمانية وتكون مكانية، والمواقيت الزمانية هي بالنسبة للحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة، والمراد بعشرة الأيام يعني تسعة أيام وليلة العاشر، لأنه إذا طلع الفجر من ليلة العاشر انتهى وقت الوقوف بعرفة، وبذلك ينتهي الميقات الزماني بالنسبة للحج. وأما العمرة فكما هو معلوم تجوز سائر العام. أما المواقيت المكانية فهي التي تحدث عنها سماحة الشيخ رحمه الله هنا في هذا الفصل، وهي خمسة معلومة، فيه ميقات أهل المدينة وذو الحليفة، وهو المسمى اليوم عند الناس بأبيار علي، والثاني الجحفة، ميقات الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر ومن جاء من جهتهما. والجحفة كما ذكر الشيخ قرية قرب رابغ، تلي رابغ، والناس يحرمون اليوم الرابغ قبلها بيسير، ومن أحرم من الرابغ فقد أحرم من الميقات. وأما الميقات المكاني الثالث فهو قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، يعني ممن جاء من الرياض وجهتها، وهو المسمى اليوم السيل، سمى اليوم السيل معروف بالسيل الكبير. الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، ويسمى اليوم السعدية، يسمى اليوم السعدية، قد تجد بعض الحجاج من أين أحرمت يقول من السعدية، فإذا قال ذلك فالمقصود به أنه أحرم من يلملم. والخامس ذات عرق، وهي ميقات أهل العراق، وذات عرق اختلف في توقيتها هل كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو من قبل عمر رضي الله عنه، والصحيح أن أصل توقيتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر قرر ذلك وهو لم يعلم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من موافقاته صلى الله عليه وسلم. هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجب على الحاج ألا يتجاوزها حتى يحرم، فمن مر عليها حاجا من أهلها أو من غير أهلها، يعني من أهل جهتها أو من غير أهل جهتها، وهو قد أراد الحج أو العمرة، فيجب عليه أن يحرم منها بأن يدخل في النسك، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قد أراد الحج أو العمرة، سواء كان مروره بها برا أو جوا أو كان بمحاذاتها في السفينة مثلا، فكل ذلك يتعين على المرء المسلم أن يحرم من الميقات المعتبر. وقد قلنا كما سبق بأن الإحرام ركن، ولكن الإحرام من الميقات المعتبر واجب من واجبات الحج، ما يصح للمسلم أن يتجاوزه. لو فرضنا أنه تجاوز الميقات سهوا أو جهلا أو نسيانا، فإنه هنا يلزمه أن يعود إلى الميقات ويحرم منه. فإن أحرم بعد الميقات المكاني تجاوز بدون إحرام وأحرم بعده، فهنا نقول قد ترك واجبا من واجبات الحج، ويجب عليه دم بأن يذبح ما يجزئ في الأضحية. طيب، أحرم، هل يجوز له بعد الإحرام أن يعود إلى الميقات ويسقط عنه الفدية؟ نقول لا، ما دمت دخلت في الإحرام بعد الميقات فلا تسقط عنك الفدية ولو عدت، وإنما العود إذا لم تكن قد أحرمت تعود وتحرم من الميقات. والنبي بيّن أن هذه المواقيت لأهلها، يعني الذين من جهتها، ولغير أهلها، لغير أهلها الذين من غير جهتها ولكنهم مروا بها عند الحج والعمرة، فيجب عليهم أن يحرموا منها بقوله صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منها ولو لم يكن من أهل جهتها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، لقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم. وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم،
بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمره، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
نعم. هنا الشيخ أيضا يقول أن المسلم إذا توجه إلى مكة عن طريق الجو يتهيأ للإحرام بالغسل والتنظف والتطيب وهو في بيته، ثم يذهب إلى المطار ويرافق الرحلة، ولكن إذا دنا من الميقات فإنه يلبس إحرامه إذا تمكن من ذلك. وربما أحيانا يكون في حرج في تبديل الإحرام في الطائرة، ولذلك في الرحلات القصيرة مثلا من الرياض إلى مكة أو نحوها من البلدان، لو أن الإنسان أحرم وهو في منزله، لا أقصد يعني دخل في نية النسك، وإنما غير ملابسه بأن لبس الرداء والإزار وركب الطيارة بردائه وإزاره، فإن ذلك يكون أرفق له. فإذا قرب من الميقات أو حاذاه بإعلان المسؤول في الطائرة فإنه يكون قد تجهز، وهنا يحرم بأن يدخل في النسك. وكذلك ذكر الشيخ أمر مهم، أن الإحرام إنما يجب على من مر بالميقات ممن أراد الحج أو العمرة، وأن الشخص الذي يمر بالميقات وهو ليس عنده نية للحج أو العمرة كأصحاب الحاجات اليومية الذين يتكررون من مكة إلى البلدان القريبة منها لحاجاتهم، سواء كان ذلك صاحب تاكسي ولا إنسان لها موظف وساكن خارج مكة يذهب ويجي وما في حكمهم، هؤلاء لا يلزمهم الإحرام، بل لا يشرع لا يلزمهم الإحرام إذا أرادوا مكة إذا أرادوا دخول مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن ذلك إنما يجب على من أراد الحج والعمرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فالحديث الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت صرح أن الإحرام إنما من الميقات إنما يجب على داخل مكة ممن أراد الحج أو العمرة، ولا يجب على كل أحد. ومفهومه أن من لم يرد حجا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا أراد أن يدخل إلى مكة. وقال الشيخ أيضا إن مما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر لكونه لم يرد حين ذاك حجا لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما من كان مسكنه دون الميقات كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشراء وبحرة وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله
حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم. لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم، وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخص حديث ابن عباس المتقدم رضي الله عنهما، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل. وهذا أمر واضح، وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
هنا يتحدث الشيخ عن مسألة، وهي عن إحرام أهل مكة بالحج أو العمرة، وبدأ ببيان ذلك بالحج في أهل مكة ومن كان في حكمهم ممن داره بعد الميقات، فأهل مكة ومن داره بعد الميقات. ومثل الشيخ كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباه هذه البلدان، فهؤلاء يحرمون من مكة، بل يحرمون من أماكنهم، أهل مكة من مكة، ومن كان في جدة أو مستورة أو غيرها من البلدان ممن هي بعد الميقات يحرمون من أماكنهم، يحرمون بالحج من أماكنهم. وأما العمرة فسوف يأتي بأنهم يحرمون بها من الحل، من أدنى الحل. فيحرم الإنسان إذا كان مسكنه في مكة فيحرم من مكة، الإنسان الحاج مسكنه بعد خارج مكة ولكنه بعد الميقات يحرم من مسكنه. وبين الشيخ هناك حالة قد يكون له دارين، دار قبل الميقات ودار بعد الميقات، فمن أيهما يحرم؟ فبين بأن له أن يحرم من أيهما شاء، لأن كل واحد منهما يعتبر له محل إقامة، فإن أحرم فيما قبل الميقات فقد أخذ بالأحوط وهو أحسن، وإن أحرم في داره التي بعد الميقات فإن ذلك جائز، وهو يدخل في عموم حديث ابن عباس الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه المواقيت، وقال ومن كان دون ذلك، يعني من كان دون هذه المواقيت مما يلي مكة فمهله من أهله، يعني مهله من داره، حتى أهل مكة يحلون من مكة. وهذا حديث السابق الذي أخرجه الإمام البخاري. ومن أراد العمرة، هذا من أراد الحج، من أراد العمرة فهل يأخذ الحكم نفسه؟ بمعنى إذا كان في مكة يحرم من مكة؟ لا، إذا كانت عمرة وأراد أن يعتمر الحج نعم يجوز الإحرام من مكة، وأما العمرة فلا تصح لأهل مكة، بل يجب على أهل مكة أن يخرجوا إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل خارج الأميال، حدود الحرم الموضوعة من أي جهة، لا يلزم أن يكون من التنعيم كما فعلت عائشة، أو حتى هناك من جهة الشميسي، أو من هنا من جهة الطائف، من أي جهة، المهم أنه بخارج الأميال من أراد العمرة فلا بد أن يخرج خارج الحرم ويحرم من هناك، فإن أحرم من بيته فقد ترك الإحرام من الميقات المعتمر، أحرم من بيته بالعمرة فقد ترك الإحرام من الميقات المعتبر وترك واجبا من واجبات العمرة، ويلزمه هنا في فدية لترك هذا الواجب. واستدل الشيخ على تقرير هذه المسألة بقصة عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت وأدخلت الحج على العمر وكانت بذلك قارنة، وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة مفردة، أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عن عائشة وعن أخيها وعن أبيها وعن سائر الصحابة أجمعين رضي الله عنهم، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى جهة التنعيم فتحرم من ذلك. ولو كان الإحرام من مكة جائزا لما شق عليها وعلى أخيها بالخروج إلى الحل، فدل ذلك على أن المعتمر من أهل مكة إذا أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل. وأما الحج فيكفي من مكة لحديث ابن عباس السالف ذكره، ولما قال فيه على نحو ما ذكرنا سابقا: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذا للحاج، والمعتمر لا بد الخروج من أدنى الحل، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب ومنها الحديثان المذكوران آنفا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا من عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وقد حصلت له العمرتان، العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة. فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
يتحدث الشيخ هنا رحمه الله عن تكرار العمرة بعد الفراغ من الحج. أولا، المسلم ليس له أن يعقد العمرة ويذهب قبل أن يكمل مناسك الحج. بعض الناس ربما في أيام التشريق وهو لم ينهي أعمال الحج ذهب إلى الحل وعقد عمرة، كيف تعقد عمرة وأنت لازلت في الحج؟ فمثل هذا يعني أدخل عمرة على وهو لم يفرغ من مناسك الحج، وهذا أمر غير مشروع. الأمر الثاني، تكرار العمرة بعد الفراغ من أعمال الحج، وقد نبه الشيخ على أن ذلك غير مشروع. لماذا غير مشروع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا صحابته رضوان الله عليهم، جاءوا من مكان بعيد من هنا من المدينة، وكان ذهابهم على الإبل لا شك أن فيهم مشاق ومدة من الزمن، وصلوا إلى مكة وأدوا مناسك العمرة والحج على ما فعلوه، ثم بعد الفراغ من الحج لم يذهب أحد منهم لأدنى الحل ويأتي بعمرة، والخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن تكرار العمرة بعد الحج يسبب الزحام على الحجاج بخاصة في هذا الزمن. إذا كان الشيخ يتحدث وقت تأليف الكتاب يمكن قبل 70 سنة أو 60 سنة من تأليفه رحمه الله، لأنه ألف الكتاب في وقت مبكر، فكيف بحالنا اليوم؟ إن اليوم الزحام أشد، والتأكيد على المسلم بأن يجلب الحجاج الزحام آكد من ذي قبل. فعلى المسلم أن يفعل بل يجتنب ما يشق بإخوانه من الزحام. الناس في مكة الواحد منهم يتحين الفرصة حتى يؤدي طواف الإفاضة، يتحين الفرصة حتى يؤدي طواف الوداع، وأنت تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بإتيانك بعمرة ثم تضيق على إخوانك المسلمين، إن هذا عمل غير مشروع. ولا يعترضن معترض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة لما طلبت أن تعتمر وأرسل أخاها معها، أخاها عبد الرحمن، لتحرم من التنعيم، فإن ذلك كما أجاب به الشيخ رحمه الله إنما من كان حاله مثل حال عائشة فهنا لا بأس يعذر، وأما غير حالها فالمتأكد في حقه أن لا يفعل ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته وما يشق على المسلمين من مزاحمتهم من في إكمال نسكهم. والمسلم لا شك يجب أن يكون رفيقا بإخوانه، الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، ويجب أن تتحل أن تتجلى الأخوة في مثل هذه المواقف. فليست الأخوة كلاما منمقا نردده ونتنادى به، فإذا جاء تطبيقه على أرض الواقع صرنا نتلفت عنه يمينا ويسارا. لا، هذا مكان الإيثار، مكان الشعور بالأخوة وقت الزحام في الحج، وقت مثل هذا الذي ذكرنا من عدم مزاحمة الناس في نسكهم. فالمسلم يتذكر حق إخوانه عليه ويعطيهم المجال ليؤدي نسكهم بيسر وسهولة، فلا يزاحمهم بعمل لم يؤمر به ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام.
قال رحمه الله: فصل. اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية. ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت
ومن ذكري
أحسن الله إليك ويكثر من هذه التلبية ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. الثانية،
الحالة الأولى، الشيخ عقد فصلا ذكر فيه حال الواصل إلى الميقات وقال إنه على حالين. الحالة الأولى أن يصل إليه في غير أشهر الحج. سبق أن بينا أن الحج له مواقيت مكانية وله مواقيت زمانية، فالحج في غير مواقيته الزمانية لا يدخل المسلم في حج وهو لم يحن وقته الزماني، فلو أحرم مثلا في شعبان بالحج أو في رمضان فإنه بالحج فإنه غير ساهر، وإنما يحرم في هذه الحال بالعمرة، لأن العمرة تجوز في سائر العام. فقال الشيخ السنة في حق هذا يعني من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج فإنه يبدأ أو يحرم بعمرة، فينويها بقلبه ويتلفظ بها بلسانه في على نحو ما وصف الشيخ وفصل في ذلك، ويطوف بالبيت 7 أشواط، ثم يسعى أيضا 7 أشواط ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، ثم يحلق الرجل رأسه أو يقصر منه، والمرأة المشروع في حقها فقط التقصير وأن تقصر من شعر رأسها بقدر أنملة يعني رأس الأصبع فقط، ثم تكون بذلك يكون بذلك المسلم قد أتم عمرته. الحال الثانية أن يصل إليها يعني يصل إلى الميقات في أشهر الحج. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يخير بين 3 أشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه رضي الله عنهم بين هذه الأنساك 3، لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسنة حتى يحل يوم النحر، والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وألا يحل حتى يحل منها منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
هذا الحال الثانية الشيخ ذكر بأن الواصل إلى الميقات في أشهر الحج، وأشهر الحج هي المواقيت الزمانية للحج على نحو ما ذكرته في مستهل هذا الدرس، وهي شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة. قلنا العشر من ذي الحجة هي 9 أيام وليلة العاشر، لأنه إذا طلع الفجر من ليلة العيد اللي هي ليلة العاشر انتهى وقت الوقوف بعرفة وانتهى وقت الإحرام، لأنه يحرم على ماذا؟ فات وقت الوقوف بعرفة. فهذه هي المواقيت الزمانية، إذا وصل الإنسان المسلم هناك في شهر شوال أو في شهر ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة، فمثل هذا يقول الشيخ يخير بين الأنساك 3 الإفراد والقران والتمتع. وسبق أن نبهنا إلى هذه الأنساك 3 وبيان كل واحد بأن الإفراد أن يحرم بالحج منفردا، والقران أن يقرن بين الحج وبين العمرة والحج ويجعل أفعالهما واحدة، الطواف واحد والسعي واحد إلى آخر الأفعال. والنسك الثالث التمتع، وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج مفردة ثم يحل منها وينتظر حتى إذا جاء يوم التروية فيحرم في اليوم الثامن، يحرم بالعمرة، يحرم بالحج، فهذا متمتع. المتمتع والقارن على كل واحد منهما هدي يجب عليه، وأما الهدي في حق المفرد فهو سنة إن فعل وإلا لم يجب عليه. وبحث الشيخ أي هذه الأنساك أفضل، وبين بأن التمتع أفضل لمن لم يكن قد ساق الهدي، وأن القران أفضل لمن كان ساق الهدي، وبهذا تجتمع الأدلة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب أصحابه من مكة أمر بمن لم يكن قد ساق الهدي بأن يحل بعمرة، وأما من ساق الهدي ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد بقي على عمرته، فقد بقي على إحرامه حتى أكمل حجه. فهذا هو السنة، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام في الواصل إلى الميقات في أشهر الحج. نعم.
قال رحمه الله: وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
نعم، هنا نبه الشيخ بأن السنة في حق من أحرم بالحج وحده أو أحرم بالحج والعمرة قارنا وليس معه هدي، أحرم بالحج والعمرة قارنا وليس معه هدي، أنه هنا لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حق المفرد وفي حق القارن الذي لم يسق الهدي أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ويبقى على حاله، ثم إذا جاء يوم التروية يحرم بالحج، وكذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. لكن إذا خشي من هذه حاله فوات الحج لكونه كما قال الشيخ قد قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه. وأنبه ما سبق التأكيد عليه بأن من أحرم بالحج منفردا فلا بأس، قد قام بالواجب عليه، وكذا من كان قارنا ولو لم يسق الهدي وبقي على إحرامه فإنه حجه صحيح لو بقي عليه. وإنما الحديث هنا عن الأفضل، الحديث هنا عن الأفضل. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن خاف المحرم أن لا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه.
أن محلي،
قال صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
نبه الشيخ هنا إلى أمر يشرع إذا خشي المسلم أن يعترضه عارض فلا يتمكن من إكمال حجه، ألا وهو الاشتراط، بأن يشترط بأن محلي حيث حبستني، لو جاءه عارض أو خشي من أن يكون هناك عارض يمنعه من إكمال حجه فإنه يشترط، يشرع له بأن يشترط. وفائدة هذا الشرط أنه إذا اعترضه العارض فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه، لا من فدية ولا من غيرها. وأصل مشروعية هذا الأمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ضباعة بنت الزبير، قالت إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني تقصد مريضة، فقال لها حجي واشترطي، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا اشتد عليه المرض مثلا ولم يستطع إكمال حجة فإنه يحل ولا شيء عليه. وهكذا، هل يدخل في هذا مثلا المرأة الحائض التي مثلا تذهب مع رفقتها من عائلتها وتخشى أن يعترضها حيضهم، لم يبقوا في مكة إلا اليوم اليومين، وتخشى أن تحبسهم أو تتعرض للحرج أن تعود لبلدها مثلا، خلنا نقول حتى ولو داخل المملكة ثم تعود مرة ثانية، هل تدخل في هذا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها تدخل، امرأة مع سوف ترافق أهلها بالدخول إلى مكة والاعتمار ولن يمكث إلا ساعات ولم يمكث إلا اليوم واليومين، وخشيت أن يطرأ عليها ما يطرأ على النساء من الحيض، ثم اشترطت إن حبسني أو طرأ علي الحيض فمحلي حيث حبستني، ثم جاءها هذا الأمر وأراد أهلها الانصراف، فإنها تحل ولا شيء عليها. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله،
يكفي الشيخ، يكفي
على أمرك.
طيب، هذا حج الصبي سبق أن تكلم عنه، تفضل نكمله أحكام حج الصبي.
سم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل
يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وبإسناد حسن.
هذا بيان لحج الصبي، ومر معنا بالشروط أنه يشترط لوجوب الحج ولإجزائه أن يكون الحاج بالغا، وذكرنا بما يتحقق البلوغ. ولكن يبقى حج الصبي، هل هو صحيح؟ نعم، الجواب نعم، حج الصبي صحيح كما تدل عليه الأدلة التي ذكرها الشيخ، ومنها أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فدل ذلك وغيره من الأدلة ذكرها الشيخ دل ذلك على أن حج الصبي جائز وصحيح أيضا، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، فإذا بلغ وجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام. طيب، لو أحرم وهو صبي ثم بلغ أثناء الوقوف في عرفة، هل تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ نعم، تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام إذا بلغ وهو واقف بعرفة فإن هذه الحجة تجزئه عن حجة الإسلام. قالوا وهكذا لو كان يعني من كان أيضا هذه حاله فإنه تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام إذا بلغ أثناء الوقوف بعرفة. أما لو بلغ بعد الوقوف بعرفة فلا تجزئه عن حجة الإسلام، لأن الوقوف بعرفة وركن من أركان الإسلام، فإذا فاته ولم يتحقق فيه هذا الشرط لم يكن حجه مجزئا عن حجة الإسلام. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير، وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها.
نعم، هنا بالنسبة لإحرام الصبي وقيامه بأعمال الحج ونيته إلى آخره يكون على حالين، إما مميز أو غير مميز. فإن كان مميزا فيلقنه ويعلمه وليه، وإن كان غير مميز نوى عنه وليه ذلك وأجزأ ذلك عن نية الصغير. وذكر الشيخ بأنه يجب أن يجنب في كلا الحالين، سواء كان مميزا أو غير مميز يجب أن يكون، ينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها. وهذا في حق الغلام وفي حق الجارية على وجه السواء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن والحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
نعم، هنا الشيخ يتحدث عن القيام بأعمال الحج، وأن الصبي إذا كان قادرا على مباشرة شيء منها فإنه يباشره، وإذا لم يباشر فإنه وليه يقوم به عنه. مثلا الطفل المميز ربما لا يستطيع رمي الجمار لمزاحمة الكبار، ربما أضره ذلك لضعف بدنه، فلا شك أنه يقوم بذلك وليه. أما باقي المناسك مثلا الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت بنما من أيام التشريق، فكل هذا يجب على ولي الصغير أن يمكنه من ذلك. وكذا يطوف بالطواف، يطوف به محمولا إذا كان صغير، يطوف به محمولا. ويجب أن ننبه هنا: إذا طاف الولي بالصغير محمولا أن يلحظ أن يكون يجعل الكعبة على يساره، أن يجعل الكعبة على يساره كسائر البالغين. وبعض الناس ربما حمل الطفل ووضعه على جهة مخالفة لحامله فتكون الكعبة عن يمينه أثناء الطواف، فيتنبه إلى هذا. ولكن لو أخطأ الولي وجاء يسأل بعد الفراغ فالأمر في ذلك واسع، لكن الأصل أن يرتب هذا الأمر على هذه الحالة. الشيخ تحدث هل يكون في الطواف للولي طواف مستقل وللصبي طواف مستقل؟ قال إن هذا الأولى، ولكن لو جعل الطواف عنه وعن المحمول مرة واحدة أجزأه. ويمكن أن يقال في حال هذه الأيام من الزحام والمشقة بإتيان كل واحد من الحامل محمول بطواف مستقل وسعي مستقل ما يسببه من الزحام، أن يقال في هذه الحال بل الأولى أن يكتفي بطواف واحد عنه وعن الصبي الذي يحمله. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير، وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
نعم، بالنسبة للطفل أو الصبي المميز ذكر الشيخ بأنه يأمره وليه بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. ثم نبه الشيخ بأن الإحرام عن الصبي والصغير والجارية الصغيرة ليس بواجب على وليهما بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر وإن ترك فلا حرج عليه. بل أنا أنبه إلى أنه يجب أن يلحظ حماس الصبي الذي في بداية التمييز، لأنه قد إذا رأى أهله قد أحرموا يتحمس ويقول أريد أن أحرم مثلكم، فإذا أخذ طاف شوطا واحدا مل وخرج من الطواف وترك إتمام عمرته أو إتمام حجه. فأحيانا قد يكون غير مرغب فيه إذا كان خشية منه ألا يستجيب لإكمال العمرة التي دخل فيها أو لإكمال الحج الذي دخل فيه. ومن هنا نبحث مسألة، وهي هل يلزم الصبي إذا دخل في الحج يلزمه الإتمام، وإلا إذا نكص وأراد عدم الإتمام لا يكلف ذلك؟ تكلم العلماء على هذه المسألة على قولين. القول الأول يلزمه إتمام عمرته وحجه التي دخل فيها، وهذا هو المشهور من مشهور عند الحنابلة. والقول الثاني لا يلزمه ذلك، وله التحلل، يعني للصبي التحلل من عمرة دخل أو حج دخل فيه، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وإليه مال صاحب الفروع من علماء الحنابلة. وقال الشيخ بن عثيمين عن هذا القول بأنه القول هو الأقرب للصواب، وهذا له قوة رفقا بالصبية، لأنه هذه الحجة، وإن كان الأصل في حق الكبار أنه إذا دخل في العمرة فليس له التحلل أو الحج ليس له التحلل منه، ولكن الصغار نعلم أن هذا الحج له أشبه بل هو نافلة، وأنه لا يجزه عن حجة الإسلام، بالإضافة إلى ما يلاقيه وليه أحيانا من المشاق في إتمام حجه، وربما الطفل أحيانا يعني نكص ولم تستطع إجباره، ففي ذلك توسعة بأنه إذا أراد الصبي الخروج من عمرة أو حج دخل فيه وعدم إكماله فلا يلزم بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة لنا من كانت له دارين، أولى أحدهما قبل الميقات والثانية بعد الميقات، هل كلام المؤلف رحمه الله يعني أنه يجوز له أن يتجاوز الميقات ويحرم من داره التي بعد الميقات؟
نعم، من كان له داران هذا كلام الشيخ بأنه يحرم من أيهما شاء، إن شاء أحرم من داره التي قبل الميقات أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من داره التي بعد الميقات، أيهما فعل جاز له ذلك. فريق من العلماء يذهب إلى أنه لا عليه أن يأخذ بالأحوط، وهو أن يحرم من الميقات ما دام له دارا خارجها. نعم.
وإذا كان بعض الحجاج والمعتمرين يريد تجاوز الميقات الذي يمر عليه إلى ميقات آخر يحرم منه، فهل له ذلك؟
لا، لا يجوز له أن يتجاوز ميقاته ليحرم من مكان أو ميقات آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هن لهن ولمن أتى عليهن، من مر بالميقات فليس له تجاوزه لميقات آخر، بل كل من مر الميقات فعليه أن يحرم من هذا الميقات.
في مسألة شيخنا، من أراد العمرة بعد الحج من الوافدين، بعضهم يقول أن لا لا لا, لا أستطيع العودة بعد الحج، لا يتيسر لي أن أعود وأقضي عمرة الإسلام بعد الحج، فإذا عدت إلى بلادي يتعذر علي الرجوع، فهل نقول له الأفضل لك أنك تعتمر بعد الحج؟
لا، هنا نقول له الأفضل لك أن تحج قارنا أو متمتعا، وأما أن تأتي بالعمرة بعد الحج فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هم جاءوا من المدينة إلى مكة على الإبل، واستغرق منهم ذلك تعب ومسافة ومدة طويلة، وفيه مشاق العود مرة ثانية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لهم ذلك، ولو كان ذلك مشروعا لبينه لهم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولذلك يا المسلم عليه اتباع السنة.
بعضهم يشيخ يعتمر عن أمه أو عن أبيه لزمتهم عمرة الإسلام ولم يعتمروا، ماتوا قبل أن يعتمروا، يقول يريد يعتمر عليهم عنهم بعد الحج.
يجوز للإنسان في التمتع أن يجعل عمرته عن شخص وحجه عن شخص آخر ويكون متمتعا أيضا، فممكن لهذا وأمثاله أن يجعل العمرة عن والده عن والدته والحج عن نفسه، ويكون بذلك متمتعا لو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر. صلى الله على نبينا محمد.
كلهم المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي.
نعم،
ما يخالف، لأن خلاص أنت عبارة عن الهدي تجهزت لذبحه في 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 وقته، بقي أنت أمامك الأنساك الثلاثة، أكملها التمتع بأن تأتي بالعمرة وتتريح، وليجي يوم التروية ضحى تحرم بالحج، وإن شئت حججت قارن تقرن بين العمرة، وإن شئت حججت مفردا ويكون الهدي في حق المفرد سنة، وهذا سنة، فهي على أيه، ما يعني كونك التزمت بثمن الهدي في كل الأحوال يعني المناسك بالنسبة لك لا تتغير. وأنا فهمت وأنا أكلمك لعلك تقصد يعني هل يكون هذا ممن ساق الهدي، تقصد هذا؟ لا، لا يكون هذا من سوق الهدي، لأن سوق الهدي يكون بإشعاره بتعليمه، حط عليه علامة أن هذا يعني هدي. أما النقود هذا توكيل، النقود هي توكيل بأن يذبح عنك في وقت الذبح في مكة هديا، وليس هذا من سوق الهدي. فتقول ليس هذا من سوق، بأن مثلا يشرع لي أن أكون قارنا، لا، هذا ليس من سوق، إذا كان هذا المقصود في السؤال فلا. نعم، بارك الله. لا يشرع ذلك، لا يشرع ذلك، لأن هذا مما يسبب الزحام على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعله صحابته، وصلوا قبل الحج واستراحوا، ما حد راح وجاب عمره وجاب عمره. ولذلك السنة أن يبقى الإنسان في مكانه الذي هو فيه يتهيأ له فيه ولا يذهب يأتي بعمرة، بل نقول في هذا الوقت حتى ما يسوغ له أن يذهب ليطوف، وإن كان الطواف مشروع وهو عبادة مستقلة والإنسان مثاب عليه، لكن وقت الزحام له حكم آخر. أنت في هذا تزاحم الذين جاءوا ليؤدون مناسك عمرتهم استعدادا للحج أو يطوفون طواف القدوم، وأنت تعرف الزحام وقت الحج شديد جدا، فينبغي للمسلم أن يعني يفسح لإخوانه، وإن كان أصل الطواف يعني محبب ولكنه في هذا الموضع لا نؤكد بأن المسلم لا يطوف، يتيح الفرصة لإخوانه القادمين لأداء عمرتهم من المتمتعين أو الطائفين طواف القدوم من الحاجين سواء كانوا من المفردين أو من القارنين. نعم.
لا، طواف الإفاضة فقط، هذا سؤال جيد، طواف الإفاضة سوف يمر معنا، لكن طواف الاطباع وفي طواف القدوم، الاطباع والرمل في الأشواط الثلاثة هذا في طواف القدوم، فليس في غيرهما اطباع ولا رمل. الفتوى على الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، فتوى على الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، نعم، في كل الشوط. نعم هو سوف نمر في الشوط الأول يسمي ويكبر، وباقي الأشواط يكبر، باقي الأشواط يكبر، الشوط الأول يسمي ويكبر وباقي الأشواط يكبر. نعم. الحصى يلتقط من أي مكان من حدود الحرم، وإذا تيسر بأنه يجد في كل مكان حصى فيكتفي بالتقاط سبع حصيات، وإذا يخشى ألا يجد، خاصة الآن مع الزفلة ومع الخيام يمكن ما يجد في مكان ولا يجد في مكان ثاني، فمن الحزم أن يأخذ ما يكفي. السنة أن يلتقط الحصيات السبع التي يرمي بها جمرة العقبة، يلتقط، نعم، هو السنة أن يلتقط سبع حصيات التي يرمي بها جمرة العقبة، لكن أنا قلت منذ قليل قد لا يتوفر الحصى في منى، لأنه مع الزفلة والخيام صار الحصى وين، منين تجيب حصى؟ فأنت تلتقطه في المكان الذي تجده مثلا في مزدلفة وتوفره معك لسائر الأيام. نعم. التلفظ بالمنوي عند الإحرام هو سنة، لو نسي التلفظ ولكن عقد قلبه على الدخول في الإحرام أجزأه ذلك، فيكون قد دخل في ما نوى من حج أو عمرة. نعم. أولا نقولها ليش تؤخر، المفروض تأخذ بالحزم، المرأة إذا خشيت الحيض فإن يعني المتعين أو بل المتأكد في حقها أن تأخذ بالحزم وتطوف يعني في وقت مبكر خشية أن يطرأ عليها هذا الطارئ. الأمر الثاني لو أخرته لتجعله عن حجة الوداع ثم سبقها الحيض، فإذا أمكنها أن تبقى مع محرمها حتى تطهر ثم تنصرف إلى بلادها كان هذا هو المتعين. إذا لم يمكن لظروف وترتيبات تنظيمية مثلا يعني في ترتيب الحجاج اليوم يطلع الأشخاص الفلانيين وغدا وهكذا بهذه الطريقة، ولا يمكن لأي شخص أن يتأخر عن الوقت المحدد له من قبل الجهات المختصة، ففي مثل هذه الحال يفتى بما أفتى به شيخ الإسلام بن تيمية بأن المرأة تغتسل وتتحفظ تستثر ثم تطوف بالبيت وتسعى لا، هذا اللفظ غير مناسب، أقول غير مناسب، كأنه يعني يمدح نفسه. ها؟ تسمعت لبيك حجا لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك، يسميه يعني عن فلان لا بأس،
لبيك عمرة عن فلان أو لبيك حجا عن فلان. نعم نعم،
بارك الله فيكم وحياكم الله.